السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنشرع في هذا المجلس بإذن الله تعالى، وهو المجلس الأخير في من شهر ذي القعدة من عام 35 بعد 400 والألف، من مجالس ربما هذا العام، وربما نتكلم في أسبوع في آخر السنة، وربما نبتدئ ونستأنف في شهر محرم، والعلم عند الله. نتكلم على باب صلاة الخوف وباب صلاة الجمعة. وأما صلاة الخوف فهي من الأبواب في الفقه التي لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها حديث ضعيف، وما جاء فيها من أحاديث إنما هي صحيحة، ولا يوجد حديث في أبواب العبادات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جميع الأحاديث الواردة فيه صحيحة ولا يوجد فيه ضعيف إلا أبواب صلاة الخوف. ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله: لا أعلم حديثا في صلاة الخوف إلا صحيحة، وأختار حديث سهل. وعلى هذا نقول إن باب صلاة الخوف لا يدخل ولا يندرج تحت هذه الأنواع التي نتكلم عليها من الأحاديث المعلّة في أبواب الأحكام. وأما باب صلاة الجمعة فنتكلم عن الأحاديث التي تكلم عليها العلماء ولها أثر في أبواب الأحكام. وأول هذه الأحاديث هو حديث علي بن أبي طالب عليه رضوان الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا جمعة ولا تشريق ولا فطر ولا أضحى إلا في مصر. هذا الحديث جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منسوبا هكذا، وجاء تارة يسند من حديث علي بن أبي طالب عليه رضوان الله. أما نسبته هكذا فقد ذكره أبو يوسف في كتابه الآثار أنه قال: قال أبو حنيفة: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر. وهذا الحديث حدث به أبو يوسف عن شيخه أبي حنيفة رحمه الله، ولكن أبا حنيفة لم يسند هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي يظهر والله أعلم أن هذا ليس بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا، وإنما هو من قول علي بن أبي طالب، وإن أسنده بعضهم ورفعه عن علي بن أبي طالب، وذكره بعض الشراح أنه عن علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذلك غلط أيضا. هذا الخبر هو من قول علي بن أبي طالب عليه رضوان الله، وإسناده عنه صحيح، أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب المصنف، وكذلك البيهقي وابن المنذر وغيرهم من حديث سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي بن أبي طالب أنه قال: لا جمعة إلا في مصر جامع. وجاء في رواية عنه: لا جمعة ولا تشريق ولا فطر ولا أضحى إلا في مصر. وهذا إسناده صحيح عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله. ذكر بعض الأئمة الإمام أحمد رحمه الله قد أعلّ هذا الحديث، وذلك أن هذا الحديث يروى من حديث الأعمش سليمان بن مهران، يرويه عن سعد ابن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي بن أبي طالب، وقال إن الأعمش لم يسمع من سعد هذا الحديث. ولكن نقول إن كلام الإمام أحمد رحمه الله صحيح في أن الأعمش لم يسمع من سعد، ولكن نقول هذا الحديث قد رواه عن سعد جماعة، رواه الأعمش سليمان بن مهران يرويه عن سعد، ورواه طلحة بن مصرف، ورواه زبيد الإيامي. وهذا الحديث جاء من هذه الطرق، وأمثلها هي رواية زبيد الإيامي، يرويه عن سعد به، وكلهم ثقات، وكلهم ثقات. أما رواية الأعمش وطلحة بن مصرف فنقول يبدو والله أعلم أن الحديث واحد، وأن الإمام أحمد رحمه الله قد أعل هذين الطريقين، وذلك أن الأعمش يروي عن طلحة بن مصرف تارة، وتارة يرويه الأعمش عن سعد مباشرة، ولعل الإمام أحمد رحمه الله رأى أن الأعمش لم يسمعه من سعد، والواسطة في ذلك مجهول، والواسطة في ذلك ضعيف، وهو هذه الواسطة. ومنهم من يقول إن رواية الأعمش هي غير رواية طلحة، ولكن نقول قد جاءت رواية الأعمش بوجهين، جاءت مسندة من حديث طلحة بن مصرف، وجاءت من حديث الأعمش يرويه عن سعد مباشرة بلا واسطة. وقد ذكر ذلك الدارقطني رحمه الله في كتابه العلل، فقال أصحاب الأعمش يروونه عن الأعمش عن سعد، وبعض أصحابه يروونه عن الأعمش عن طلحة ابن مصرف عن سعد عن أبي عبد الرحمن عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله عليه رضوان الله. وعلى كل نقول لو ضاعفنا طريق الأعمش وقلنا إن طريق الأعمش وطريق طلحة وطريق واحد، فإن الحديث قد ثبت من حديث زبيد الإيامي، وذلك أنه يرويه عن سعد عن أبي عبد الرحمن عن علي بن أبي طالب من قوله وأن الإمام أحمد أعلى طريقا أو وجهنا وجهين في الرواية عن سعد. وقد صحح هذا ابن حزم رحمه الله في كتاب المحلى، صححه عن علي بن أبي طالب وإسناده في ظاهره الصحة. هناك بعض الشراح من يذكر هذا الحديث عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله ويجعله مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك القسطلاني في كتاب الإرشاد ذكر أن هذا الحديث عند عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي عند عبد الرزاق في كتابه المصنف عن معمر عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي بن أبي طالب من قول علي وليس مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، من مما يدل على أن بعض الفقهاء ربما جعل الحديث في حكم المرفوع فرفعه توهما، والذي ظهر في هذا أن الحديث ليس له أصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قول علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى، لا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما ذكره أبو يوسف في كتاب الآثار عن أبي حنيفة فنقول إن رفع الموقوفات مشهور عند أهل الرأي وعند أهل الكوفة خاصة، فإنهم يرفعون الموقوفات، وخاصة إذا كانت عن الخلفاء الراشدين عليهم رضوان الله، وخاصة في مدرسة أهل الكوفة فيما يروونه عن علي بن أبي طالب، وكذلك أيضا عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى، فإنهم يعتمدون على فقه هذين الصحابيين الإمامين عليهما رضوان الله. وعلى هذا نقول إنه لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا حديث ملفوظ، وإنما هو عمل أن الجمعة إنما تعقد في الأمصار ولا تعقد في الأسفار، فإذا كان الإنسان مسافرا فإنه ليس عليه جمعة. ويختلف العلماء عليهم رحمة الله في الحد الذي تجب على أهل الجمعة، منهم من يقول من آواه الليل، وهذا قد جاء عن جماعة من الصحابة، جاء عن عبد الله بن عمر وعائشة وأنس بن مالك، وجاء أيضا عن بعض الفقهاء من التابعين، ويأتي الإشارة إليه. وثمة بعض المراسيل أيضا في الحد في ذلك، وأيضا هي لا تخلو من علل، وربما نشير إليها فيما يأتي. الحديث الثاني في هذا هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجمعة واجبة على من آواه الليل إلى أهله، على من آواه الليل إلى أهله. هذا الحديث أخرجه الترمذي في كتابه السنن من حديث معارك بن عباد عن عبد الله بن سعيد المقبوري عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجمعة واجبة على من آواه الليل إلى أهله. وهذا الحديث حديث منكر جدا، وقد أنكره الإمام أحمد وكذلك الترمذي في سننه، فإنه استغربه ورده الإمام أحمد رحمه الله، وذلك أن هذا الحديث في إسناد معارك بن عباد وهو مجهول، وكذلك يروي هذا الحديث عبد الله بن سعيد المقبري وهو ضعيف الحديث جدا ومنكر الحديث، وقد تفرد بهذا الحديث عن أبيه عن أبي هريرة. ومعلوم أن أباه راوية للحديث عن أبي هريرة عليه رضوان الله، ومثله لا ينفرد بمثل هذا الحديث عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يرويه الكبار من أصحابه خاصة فيما يتعلق به بحكم ضابط لفريضة من فرائض الإسلام وهي الجمعة، وذلك أن هذا الحديث هو حد فاصل في من يتجب عليه صلاة الجمعة التي هي داخلة ضمن أركان الإسلام وهي فريضة، وإن لم تكن بدلا عن الظهر إلا أنها داخلة في الصلوات الخمس في يوم الجمعة خاصة. وبعض العلماء يقول إن صلاة الجمعة أعظم عند الله من صلاة الظهر من صلاة الظهر، وذلك قالوا لأن الأحاديث الخاصة فيها التي وردت في السنة أكثر من الأحاديث التي قد وردت في الظهر. من قال إن الظهر أفضل وأعظم وأوجب، قال بأن الظهر أن الظهر جاءت في الشريعة في أكثر الأيام، وجاءت الجمعة في يوم من الأسبوع، وما يرد فيه الوجوب أكثر، هذا قرين على تأكيده. ولا على كل نقول إنها لا خلاف عند العلماء عليهم رحمة الله تعالى في فرضها، وأنها داخلة في دائرة الركنية في يوم الجمعة. وأما ما يتعلق في مسائل الفاضل والمفضول بينهما فنقول إن الله سبحانه وتعالى لا يبدل الأمة بصلاة أو بعبادة عن عبادة إلا وهي مماثلة أو أعظم منها فضلا من الله سبحانه وتعالى ومنه. ومن القراءة التي يجعلها البعض وبعض العلماء أن الظهر أفضل، قالوا إن الجمعة لا تجب إلا في أحوال، وأن الإنسان إذا كان مسافرا يتحول عن الجمعة إلى الظهر، قالوا فدل على أن الظهر هي الأصل، وأن الظهر هي آكد من الجمعة. وهذا الحديث على ما تقدم نكارته من وجوه في تفرد ابن عباد بهذا الحديث، وكذلك عبد الله بن سعيد وهو منكر الحديث، وكذلك أيضا في تفرد عبد الله ابن سعيد المقبري بهذا الحديث عن أبيه. ومعلوم أن أباه ممن يروي الحديث عن أبي هريرة ويضبط حديثه، فلما تفرد به دل على أنه لا يعرف عند الكبار من أصحاب المقبري. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله أنكره لمجرد ورود لفظه، وقد أسند الترمذي رحمه الله فيقول أخبرنا أحمد بن الحسن يقول كنا عند الإمام أحمد رحمه الله فقلنا على من تجب الجمعة، قال فسكت الإمام أحمد لأنه لا يحفظ حديثا مرفوعا النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. يقول أحمد الحسن بن الحسن فقلت له عندي حديث معارك بن عباد يرويه عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة الجمعة واجبة على من آواه الليل، فقال الإمام أحمد استغفر الله، يعني توب من هذا الكلام، يعني أنه لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. والإمام أحمد رحمه الله أنكر لفظه وأنكر كذلك إسناده، وأن مثل هذا المعنى العظيم لا يمكن أن يرويه أمثال هؤلاء. الحديث الثالث قد جاء بلفظه، حديث أبي قلابة مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الجمعة واجبة على من آواه الليل، هذا جاء من حديث أبي قلابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه لوين في جزئه من حديث محمد ابن جابر عن أيوب عن أبي قلابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا. وهذا الحديث تفرد به محمد بن جابر، وتفرده عن أيوب عن أبي قلابة مرسلا بمثل هذا اللفظ منكر، وقد أنكر هذا الحديث حماد بن زيد فإنه حدث بذلك فاستغربه وسكت وكأنه لم يقبله. وذلك أن مثل هذا الحديث يروى مسندا ويرويه الكبار، خاصة إذا كان في إسناده مثل أيوب ممن يرويه عن أبي قلابة مثله، عدد يصح عن أبي هريرة أو عن أنس بن مالك أو أضرابهم من الكبار. ثم إن هذا الحديث قد جاء عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى موقوفا، قد رواه ابن المنذر في كتابه الأوسط من حديث أيوب بن عتبة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: صلاة الجمعة واجبة على من آواه الليل، على من آواه الليل. وهذا الحديث ضعيف موقوفا أيضا على أبي هريرة، وذلك أنه يرويه أيوب بن عتبة وهو ضعيف الحديث، ويرويه عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة. جاء ذلك أيضا موقوفا على عبد الله بن عمر من حديث نافع عن عبد الله بن عمر من قوله وهو أصحها، وجاء أيضا عن أنس بن مالك، وجاء أيضا عن عائشة عليها رضوان الله، وجاء عن عائشة عليها رضوان الله. وأما بالنسبة للضابط في ذلك، على من تجب صلاة الجمعة؟ هل تجب على من يسمع النداء أو من آواه الليل إلى أهله، وذلك ممن يكونون على أطراف المدن من أرباب المزارع أو الرعاة ممن يأوون إلى المدينة في الليل، فهل ثمة ضابط في ذلك؟ نقول: الضابط في هذا عملي، ولا يثبت في ذلك ضابط قولي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يثبت في ذلك ضابط قولي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الأحاديث، وهو الحديث الرابع عند الترمذي عليه رضوان الله، من حديث رجل من أهل قباء عن أبيه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن النبي أمرهم أن يشهدوا الجمعة من قباء. وهذا الحديث أخرجه الترمذي في كتابه السنن من حديث ثوير بن أبي فاخته عن رجل من أهل قباء عن أبي الرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث ضعيف في إسناده ابن أبي فاخته وهو ضعيف الحديث، وفي إسناده جهالة، فإن شيخه مجهول، فإن شيخه مجهول الذي يحدث عنه مجهول يروي عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد جاء عند ابن أبي شيبة في كتابه المصنف عن الزهري أنهم كانوا يشهدون الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة، وهذا جاء عند ابن أبي شيبة من مرسل ابن شهاب الزهري. ومعلوم أن مراسيل ابن شهاب ضعيفة، أن مراسيل ابن شهاب ضعيفة. وهل هذا المرسل يعضد هذا الحديث الموصول الضعيف في شهود الجمعة أم لا؟ نقول: من نظر إلى عمل السلف وفقهم يجد أن الأصل أن ثمة أصل متفق عليه من جهة العمل عندهم، وثمة أمر مختلف عليه. ما كان من جهة العمل أن الجمعة تجب في الأمصار وما دخل في حكمها، والخلاف فيما دخل في حكمها، وأن الجمعة لا تجب على غير الأمصار، وذلك في البرية لا تجب على الرعاة ولا البادية الرحل، ومن أخذ حكمهم من المسافرين الذين ينتقلون من المدن أو ينتقلون مثلا من موضع إلى موضع في صحراء أو برية، فهؤلاء لا تجب عليهم الجمعة. ولكن ما يتعلق في من كان مسافرا ثم نزل في مصر هل تجب عليه الجمعة أم لا؟ هذه أيضا من المسائل التي وقع فيها خلاف، هل يجب عليه أن يشهد الجمعة وهل تجب عليه الجماعة؟ أما دام متلبسا بحكم السفر ولو كان في مصر من الأمصار فإنه لا يجب على الجمعة حتى ينتقل ويتحول حكمه من قصر أو جمع وقصر إلى إقامة. فالإنسان قد يسافر إلى مكة ويكون في مكة ولكنه متلبس بلبس السفر كالذين يذهبون للعمرة أو يذهبون للحج، هؤلاء مسافرون إذا لم يكونوا من أهلها وجاءوا إليها من غير من أكثر من مسافة القصر. فإذا سمعوا الجمعة هل السنة أن يصلي الجمعة أم لا؟ وهذه المسألة من المسائل المهمة، وذلك أنه لا يوجد فيها جواب وسط، لأن الجمعة إما تجب أو لا تجب، لا يقال أنها سنة، بخلاف ما يتعلق بصلاة الجماعة. بصلاة الجماعة، صلاة الجماعة قد يقال بأنها سنة، قد يقال بأنها سنة، أما أداؤها بالنسبة للجمعة إما أن تكون فرضا على الإنسان وإما أن لا تشرع له، ولا يوجد وسط في هذا. وهذا مما يجعل هذه المسألة من المسائل المشكلة، من المسائل المشكلة في حدها. والذي يظهر والله أعلم حتى نطرد في هذا، أن الإنسان إذا كان في برية أو كان في بلد قد اتخذ وتلبس بلباس أهل السفر أنه لا تشرع له الجمعة وصلاته خلاف السنة فيها. ولكن لو صلى أو شهد مسجدا تقام فيه الجمعة نقول ينويها ظهرا قصرا، ولو شهد الخطبة واستمع وصلى مع الناس، صلى مع الناس، فتكون حينئذ الصلاة له، الصلاة له ظهرا قصرا، الصلاة ظهرا قصرا، وإذا أراد أن يجمع معها العصر جمع. ولكن لو نواها جمعة ثم أراد أن يصلي العصر بعد ذلك جمعا، هل يجمع ولا يجمع؟ لا يجمع، لأن العصر ما تجمع مع الجمعة، العصر لا تجمع مع الجمعة، لأن الجمعة صلاة منفردة، حكمها بالنسبة للعصر كحكم المغرب مع العصر، ليست بدلا عن الظهر، فتصلى هذه منفردة وهذه منفردة، فالجمع إنما جاء لصلاة الظهر مع العصر. ولو صلىها الإنسان مع الإمام، مع الإمام، مع إمام الجمعة، صلاها ظهرا ثم أراد أن يجمع إليها العصر جمع إليها العصر، لأنه نواها ظهرا، بخلاف من نواها جمعة، بخلاف من نواها، من نواها، نواها جمعة. ولهذا نقول إن ما كان من محل اتفاق، من كان في بلد من محل الإقامة وجب عليه الجمعة إن كان من أهل التكليف بلا خلاف، وإذا كان من أهل البادية أو في سفر لم يمر بمصر فهذا عند السلف أيضا ليس عليه جمعة بلا خلاف. ولكن من كان في أطراف المدن، ما هو الحد الذي يجب عليه في هذا؟ ما هو الحد الذي يجب عليه هذا؟ هو الذي وقع فيه نزاع، هو الذي وقع فيه نزاع. ولكن من نظر إلى عمل الخلفاء يجد أنهم يجد أن من أضبط الأمور في هذا الذي يأتي إلى رحله ليلا، الذي يأتي إلى الرحل ليلا، الذي يذهب إلى بستانه فإذا أواه الليل رجع، الراعي من أهل البلد يرعى بإبله أو غنمه أو بقره ثم يرجع إليها، هذا من أهل البلد لأنه ينام في تلك البلد. أما الشخص الذي يخرج من هذه البلد ثم لا يعود إليها في الليل فيبقى خارج البلد يوم يومين أو ثلاثة أو نحو ذلك فلا يؤويه الليل إلى أهله، فهذا لا يدخل في أهل من أهل الخطاب في وجوب، في وجوب الجمعة، في وجوب الجمعة، فنقول يصليها، يصليها ظهرا ولا حرج، ولا حرج عليه. وهذا يدل على أن هذه المسألة في مسألة وجوب الجمعة على من كان من الأطراف أي خارج المدينة، ليس من أهل البادية وليس من أهل المدينة، أن هذه المسألة ليست موضع تشديد عند فقهاء السلف من الخلفاء الراشدين ومن جاء بعدهم في هذا، فينظر في ذلك بحسب حال الإنسان، والميل إلى التيسير في ذلك هو أقرب إلى الأصول. إلا أنه ما لا يختلف عليه العلماء إذا كانت القرية قصيرة صغيرة ويسمع الأذان من أطرافها ولو لم يكن من أهل البنيان، يعني لم يكن من داخل البنيان الإنسان، فإذا سمع الأذان ولو كان صاحب ماشية في أطرافها وجب عليه أن يشهدها، وجب عليه أن يشهدها، كالقرى الصغيرة التي يكون مثلا فيها البيوت 50 أو 100 دار أو نحو ذلك، ويكون في أطرافها من الرعاة الذين يسمعون لو جاءوا إلى أرجلهم يأتون إليها، فهؤلاء ولو لم يبيتوا في مصر ولو لم يكونوا من أهلها لكن يجب عليهم أن يقدموا إليه. هذا في الأمصار والقرى الصغيرة بخلاف الأطراف المتباعدة، وكذلك بعد الإنسان في القرى، أو كذلك أيضا المدن في المزارع والبساتين البعيدة عن المدينة، وكذلك أيضا الرعاة في ذلك، فلهم حكم في هذا يختلف عن غيره. وعلى هذا نقول انه لم يثبت عن النبي عليه لا يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام في ذلك شيء. الحديث الخامس في هذا وما جاء في حديث جابر عليه رضوان الله أنه قال من السنة أو مضت السنة أنه في كل 40 جمعة. هذا الحديث أخرجه الدارقطني في كتابه السنن من حديث عبد العزيز بن عبد الرحمن عن خصيف عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تارة يروى مرفوعا وبعضهم يقول مضت السنة. وهذا الحديث له حكم الرفع، إذا قال الصحابي مضت السنة فالأصل أنه مرفوع. وهذا الحديث أيضا من الأحاديث المنكرة من جهة الإسناد ومن جهة المتن أيضا. أما من جهة الإسناد فهذا الحديث قد تفرد به خصيف ويرويه عنه تلميذه في ذلك، وخصيف متكلم فيه وتلميذه في ذلك ضعيف جدا، قد ترك الأئمة حديثه كأحمد ويحيى وغيره. ومن وجوه العلل في هذا الحديث أن هذا الحديث يرويه عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله، وعطاء بن أبي رباح وتابعي كبير قدير، وتفرد خصيف عنه بمثل هذا الحديث بمثل هذا المعنى الفيصل في حد الجمعة وعلى من تجب أمارة على النكارة، فإن ضبط 40 صلاة الجمعة لو كان فرضا فيتضمن أن الجماعة إذا نقصوا واحدا بطلت الصلاة، ويلزم من هذا أن الناس تعد الحضور بخلاف الزمن المتأخر، في زمانين الناس كثر ولا يعدون لأن المساجد تمتلئ وقطعا تزيد عن هذا العدد، ولكن في السابق في الأمصار الصغيرة والقرى والهجر والبلدان الصغيرة من الأمصار أو نحو ذلك في أطرافها لم يثبت عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين أنهم يعدون ويحترزون، وليس أيضا في فقههم بيان بطلان ما دون ذلك، بيان بطلان ما دون هذا العدد، مما يدل على أن هذا الحديث لو كان عن عطاء بن أبي رباح مسندا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجب أن يرويه عن عطاء بن أبي رباح الكبار من أصحابه ولا يتفرد به خصيف. ولهذا أنكر الأئمة عليهم رحمة الله هذا الحديث. ومن أمارات نكارته تفرد الدارقطني رحمه الله بإخراجه عن أصحاب الأصول المشهورة من أصحاب الكتب الستة ومسند أحمد والدارمي وأضرابها، فإن الدارقطني لا يورد في كتابه السنن مما تركه أصحاب الأصول غالبا إلا المردود والمنكر. وعلى هذا نقول إن هذا الحديث حديث منكر. الحديث السادس هو حديث أبي أمامة عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجمعة واجبة على كل 50 رجلا وليس على دون 50 جمعة. هذا الحديث أشد نكارة من الحديث السابق، وقد رواه الدارقطني رحمه الله في كتابه السنن وكذلك ابن عدي في كتابه الكامل من حديث جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجعفر بن الزبير الذي يروي هذا الحديث هو جعفر بن الزبير الدمشقي ثم البصري، وهو منكر الحديث، تفرد بهذا الحديث عن القاسم. والقاسم أيضا واهي الحديث ويروي نسخة موضوعة عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أنكرنا الحديث في 40 فننكره في 50 من باب أولى، فننكره في 50 من باب أولى، لأن العدد في ذلك إذا كان في 40 مع ورود هذه الأحاديث فيه أكثر من 50 ورده العلماء من النقاد فإنهم يردون حديث 50 من باب أولى. وكذلك أيضا من قرائن النكارة في هذا الحديث إخراج أو تفرد الدارقطني عن أصحاب الأصول له، فالدارقطني ما أخرجه إلا معلا معلا لهذا الحديث. وعلى هذا نقول إن هذا الحديث حديث منكر ولا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث السابع فهو حديث أم عبد الله الدوسية عليها رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في كل قرية فيها إمام جمعة وجماعة ولو كانوا أربعة، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كانوا ثلاثة. هذا الحديث أخرجه الدارقطني أيضا في كتاب السنن من حديث معاوية بن سعيد عن عبد الله بن سعيد عن الحكم عن ابن شهاب الزهري عن أم عبد الله الدوسية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث متروك أو موضوع، وذلك أن هذا الحديث يروى من حديث ابن شهاب الزهري عن أم عبد الله، وابن شهاب الزهري لم يسمع منها شيئا كما قال ذلك الدارقطني رحمه الله. ثم أيضا إن هذا الحديث يرويه الحكم عن ابن شهاب الزهري، والحكم بن سعيد الذي يروي هذا الحديث متروك الحديث، قد طرح حديثه أحمد ويحيى وجماعة، وقد تفرد بهذا الحديث عن ابن شهاب الزهري. ثم أيضا الذي يظهر والله أعلم أن هذا الحديث أيضا لا يثبت عن ابن شهاب، لأنه لو كان عند ابن شهاب لما روى مثله مثل هذا الحديث. ثم أيضا إن هذا الحديث لو كان عند ابن شهاب ثم حدث به لرواه عنه كبار أصحابه، وذلك من أصحاب ابن شهاب من أهل الرواية من أهل المدينة وأهل الفقه، فينقلون عنه أمثال هذا الحديث. وكذلك أيضا في تفرد الدارقطني رحمه الله بإخراج هذا الحديث دليل أو قرينة على نكارته. ثم أيضا إن هذه الأحاديث في وضع الحد للحد الضابط للجمعة أو تقييدها بقيد أو بعدد معين، سواء بأربعين أو بخمسين أو بأربعة أو ثلاثة، نقول هذا يفتقر إلى دليل صريح صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام يجري عليه العمل ويجري عليه الفقه وهذا يفتقر إلى دليل. الحديث الواردة في الأربعين والحديث الواردة في الخمسين يعارضها ما جاء في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله، حديث جابر بن عبد الله في قصة الصحابة عليهم رضوان الله لما جاءت قافلة التجارة وتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، قال وبقي منهم 12 رجلا، يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على عدم احتراز النبي عليه الصلاة والسلام لصحة الصلاة بالعدد، ولو كان العدد يبطل الصلاة لما أقام النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة بهم وهل هذا الطريق من البخاري رحمه الله في إراده لحديث جابر وكذلك الإمام مسلم يريد من ذلك إعلان الأحاديث الواردة في وضع حد للعدد الذي تجب فيه الجمعة؟ هذا قرينة من صنيع البخاري أنه بإراده لحديث جابر يعل الأحاديث الواردة في هذا الباب يعل الأحاديث الواردة في هذا الباب فنقول إن إرادة البخاري لحديث جابر وتركه للأحاديث الأخرى موقوفة ومرفوعة قرينة على رده لها وعدم اعتباره بها وذلك أن حديث جابر عليه رضوان الله صريح في أن العدد ليس بمعتبر على أن العدد ليس بمعتبر وأن النبي عليه الصلاة والسلام ما اعتبر بالعدد فأمضى صلاته ثم أيضا لو أن الصحابة عليهم رضوان الله يعلمون أن صلاة النبي ستبطل بذلك ما في غالب الظن أن من خرج منهم لن يخرج لأن الصلاة في ذلك تبطل وإنما خرجوا في ذلك يعلمون أن الصلاة ستمضي ولكنهم ربما ظنوا بأنفسهم وذلك لشيء من دوافع النفوس والقلوب فنقول ما يتعلق في هذا إنما هو قرينة على إعلال البخاري وكذلك أيضا الإمام مسلم لهذه الأحاديث الواردة ثم أيضا أنه يدل على ضعف الأحاديث المرفوعة أنه لم يثبت عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح صريح أنه حد الجمعة وانعقادها بالأربعين أو بالخمسين مما يدل على عدم الحد بعدد معين على عدم الحد بعدد معين وأن الأمر في ذلك هو على أصله فما هو الحد الضابط في ذلك اختلف العلماء عليهم رحمة الله في هذه المسألة في مسألة العدد نجد أن السلف الصالح عليهم رحمة الله من الصحابة عليهم رضوان الله لا يجعلون ضابطا لا تنعقد الجمعة إلا به وإنما يضبطون ذلك في مسألة المصر وعدمه هل هو في مصر أو ليس في مصر يعني من القرى أو المدن أو نحو ذلك فهل للثلاثة أو الاثنين أن يعقدوا جمعة أم لا إذا كان في قرية اثنين أو ثلاثة هل يتصور هذا أصلا نعم يتصور كيف مدينة يكون فيها ربما يكون مثلا في حال الحروب مثلا نعم يوجد يعني مسلمون ولا يوجد من هو مسلم معهم في مثل هذه البلدة يصلون الجمعة خطيب واحد يستمع لا بس تنعقد الجمعة بما تنعقد به الجماعة تنعقد الجمعة ولا ما تنعقد به الجماعة نعم لو اثنين أمر الله واسع ويؤتى الأجر لا تحجر واسع ولو تنعقد الجماعة بواحد لكنا الجمعة تنعقد بواحد ولكن الجماعة لا تنعقد إلا باثنين ولو لم يجد الإنسان معه أحد فصلاها ظهرا في مصر من الأمصار يؤتيه الله عز وجل أجره وفضل الله سبحانه وتعالى في ذلك واسع ثم أيضا إن الموقوف في هذا أو ما جاء في عمل الصحابة عليهم رضوان الله في قلته سبب في ذلك أنه يندر أن تخلو البلدان من جماعات ولكن عدم تأكيد على ذلك خاصة مع امتداد رقعة الإسلام وكثرة القرى وإحداث وتمصير الأمصار ونحو ذلك فنقول في مثل هذه الأشياء يدل على أن العدد غير مقصود خاصة في بعض القرى ربما تكون سبعة تنشأ أول ما تنشأ أو عشرة أو عشرين أو نحو ذلك فنقول إنه لما لم يؤكدوا على هذا دل على أن العدد ليس بمعتبر نتوقف عند هذا القدر أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والإعانة وأن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلوا حجة لنا لا علينا وبالله التوفيق صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.